إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن آداب المجالس إخواني في الله عدم التناجي، والنجوى كما فسرها العلماء هو السر بين اثنين، السر بين اثنين، وقد جاء النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. فهذا الحديث بدلالته واضحة في أننا إذا كان في المجلس مثلا ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان، وقد مر التناجي هو السر بين اثنين دون الثالث دون الآخر. والعلة في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك يحزنه، أي أن هذا مدعاة لحصول الحزن للثالث. وقد جاء ذلك موضحا في كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال العلماء: ووجه الحزن في هذا المقام أن الثالث لربما ظن في نفسه أن هؤلاء إنما يتسارون بسر فيه، أكيد يتكلمون في، يغتابونني، فيأتيه الضيق والهم والحزن لما قدح في ذهني من هذا الظن، أو لربما هو هذا أقل ما يمكن أن يكون، أن يقول هذا الثالث أن هؤلاء ما تناجوا دوني إلا احتقارا لي، وأنهم ما اعتبروني أهلا لأن يتكلموا معي، فتساروا بالسر بينهم دوني، وهذا كذلك مدعاة لدخول الحزن. ولهذا إخواني في الله فيكون هذا النهي واضح الدلالة، فلا يجوز هذا إذا كنا ثلاثة في المجلس، أما إذا كنا أربعة فلا إشكال في ذلك. وقد جاء عند أبي داود في روايات هذا الحديث قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فإن كنا أربعة؟ قال: فلا بأس، إذا كنتم أربعة فلا بأس، أي اثنان يتناجون بالسر واثنان يتحدثان، ما في إشكال، لأن هذا ليس فيه علة النهي. لكن قد يقول قائل: يا أخي أنا في المجلس وإن كنا ثلاثة، لكني بحاجة أني أسر لهذا الزميل بسر، لابد، أنا محتاج، فإيش أفعل ونحن ثلاثة؟ فنقول: عليك يا عبد الله أن تعمل بظاهر الحديث. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان حتى تختلطوا بالناس، بمعنى حتى تنضموا إليهم ويتحدث بعضكم إلى بعض، أي مع الناس، حينها ذهبت النجوى. مثاله: أنت في مجلس فكنتم ثلاثة، وأنت عندك موضوع خاص لواحد منهم، فكونك تسر دون الثالث دخلت في الحرمة، إذا ما الذي تفعل؟ انتظر حتى يأتي الناس، أنت في مجلس، سيأتيك أناس المدعوون لهذه الدعوة سيأتون، فإن جاء واختلط الناس في المجلس حين قل: يا فلان معي موضوع خصه بالحديث دون الناس، فذهب هذا. أو إذا ما عندك صبر حتى يجتمع الناس فافعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وما الذي فعل ابن عمر؟ ابن عمر كان في مع كان ثالث ثلاثة، فأراد أحدهم أن يسر بسر لابن عمر. ابن عمر امتنع، قال كيف تسر هذا الثالث عندي؟ ما يجوز. فماذا فعل ابن عمر؟ فنادى رجلا، تعال يا فلان، نادى. فماذا كم أصبحوا؟ أصبحوا أربعة. فحينها أمر ابن عمر بزميله الذي أراد أن يسر بسر، قال تعالى، وأمر الذي دعاه الرابع أن يجالس الثالث. فذهبت صورة التناجي، ذهبت صورة التناجي، فلا بأس حين أن يسر. هذا ابن عمر يفعله، كان يتعمد أن يأتي برابع، تعال يا فلان، تعال نريدك الموضوع، فيدخله فيكون أربعة، فذهبت علة النهي. طيب تأتي مسألة أخرى، وهي ما لو ما عندي لا هذا ولا ذاك، أنا على إياس أن نختلط بالناس كأنكم ركب ثلاثة في سفر، ما أنا أؤمل أني أجد أحد يدخل معي، ولا هناك حتى رابع ناديه، ما يحب ثلاثة في موكب، فحين ما العمل؟ وأنا لابد أن أخص هذا أحدهم بحديث ما سر، فهل ينفع أني أستأذنه؟ قال علماء نعم، في هذه الحالة إذا أغلقت عليك الطرق وأنت بحاجة إلى أن تسر بسر لأحد الاثنين فلك أن تسر، لكن بشرط أن تستأذن الثالث. تقول أخي لو سمحت أنا عندي والله موضوع لابد أن أخبر به فلان، تسمح لي بدقائق أنا وإياه؟ وتفضل. فإن رخص لك أذن لك بحيث يزال ما في قلبه من الظنون فحينها لا بأس بذلك. واستدل بعض العلماء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإن وجد الإذن فحينها لك أن تفعل، وإلا احرص يا عبد الله أن لا تقع في هذه الصورة. هذا ما يتعلق بهذا الأدب، وهو عدم التناجي في المجالس. يأتي أدب آخر إخواني في الله، وهو النهي عن استماع الحديث بين اثنين من غير إذنهم. وهذا مسلك إخواني في الله للأسف من المظاهر السلبية والأخلاق الرزية التي ظهرت في مجالسنا، وهو استراق السمع، أنك تسترق السمع يا عبد الله بحيث أنك تحاول أن تتجسس على اثنين. وقد جاء الحديث الموضح لشدة عقوبة من يصنع هذا الصنيع، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، والآنك قال العلماء هو الرصاص المذاب، رصاص يذاب، فتخيل يا عبد الله أن يصب صبا في أذنك، ما شدة الألم؟ ما يخطر على بال، عقوبة عظيمة. وعلى ظل هذه العقوبة قال العلماء إذن هذه المسألة التي بين أيدينا تعد من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا توعد صاحبها بالعذاب الأليم، فهو ذنب عظيم. وصورة المسألة كما قلنا أنك تحاول أن تسترق السمع لحديث دار بين اثنين، دار بين ثلاثة، دار بين قوم، وهم لا يريدون أحد أن يستمع إليهم، فإذا كان بهذا الصورة لا يجوز. خرج بهذه الصورة إخواني في الله إذا كان الحديث مثلا ليس ممن هم يكرهونه، بدليل أن أصواتهم ترتفع، دخلت مجلس من المجالس فوجدت جماعة جلوس في زاوية مثلا يتحدثون بأمر يتعلق بهم وأنت جالس لوحدك، لكن تجد أن أصواتهم ترتفع، لا 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 ترتفع الأصوات، أنت تستيك بعض العبارات الشركة والله خسارة الموظف، فتعرف يتكلمون حول الوظيفة والعمل، لكن أنت ما استرقت السمع. وهم كذلك ليسوا كارهين لأن تستمع بدليل أن أصواتهم ارتفعت، هل هذا يضرك؟ لا هذا لا يضر، اجلس في محلك أنت، لا تقوم حتى تقول أنا أخشى أني أدخل في الوعيد، لا ما هناك وعيد يتعلق بك، لأنهم لو أرادوا السرية والكتمان لما رفعوا أصواتهم، فهذا مخصص، لأن النبي قال وهم له كارهون. فإذا وجدت الكراهة فحين يمتنع عليك يا عبد الله أنك تستمع. وهذا النهي إخواني في الله يجرنا إلى مسألة النهي عن التجسس، عن التجسس وعن تتبع عورات المسلمين وخاصة في مجالسهم. وكما قلنا وهذه آفة، بعضهم يجعلها يخرجها بمخرج ماذا؟ فضول. والله أنا فعلا فضولي، أحب أعرف بماذا يتكلمون هؤلاء، إيش معهم، فيخرجها على أنه فضولي. لا يا عبد، ما أنت فضولي، أنت فاسق، هذه كبيرة، هذا إثم، هذا إثم فضولي، فعلها في أمور مباحة كونك تتفضل وتتطفل على أخبار الناس، لكن تقع في حرام في معصية. فمثلا ماذا يفعل بعض الناس؟ يرى اثنان يتكلمان فيقرب منهم، يقرب بل يتظاهر، يمسك ختمة أو يقرأ كتاب أو يمسك بجوال كأنه يتابع أخبار، وهو في حقيقة الحال ما جلس إلا لأن يسترق السمع. هذا كبيرة يا عبد الله من كبائر الذنوب، تسترق السمع. والأعمال بالنيات، أنت تنوي ماذا أصلا؟ فكونك تتظاهر بقراءة أو بقرب أو تظاهر بشيء من الأمور وأنت في قصدك ونيتك استراق السمع، فقد وقعت في النهي. أو قل كذلك ما يقع في بعض المجالس أنك تسترق السمع من عند الباب، تقول يا أخوان إيش في غرفة؟ والله أقولك في جماعة في الغرفة عندهم موضوع خاص، هكذا قال موضوع خاص، وأغلق الباب خلاص تمام. فإذا انصرف الناس فتأتي أنت عند الباب وتحاول، أو أنك من خرق الباب وتنظر علك تستمع عن ماذا يتحدثون، هذا حرام يا عبد الله، هذا استراق السمع. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، لأنهم لو علموا وعرفوا أنك تسترق السمع بهذه الصورة لوبخوك. وزد على هذا في هذه الأزمان المعاصرة مع وجود الابتكارات الحديثة ظهرت عدة صور، مثل المكبرات الصوت، أنك تتجسس على بعض المجالس عن طريق مكبرات الصوت أو عن طريق أجهزة التنصت، وأنك تدس سماعة أو تدس، علمت أن هذا المجلس سيأتي فلان وفلان ومعه موضوع سيتناقشون فيه هكذا، وما أحد سيدخل عليهم، طيب سهل، وأن سيجلسون في الغرفة الفلانية أبشروا ما أحد سيدخل عليهم. ثم أنت تعد العدة بتأتي بأجهزة التنصت، تسجيل أو سماعات تسجل ما يتحدث به القوم، هذه كبيرة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فاحذر يا عبد الله وخذها قاعدة. إياك يا عبد الله أن تتدخل فيما لا يعنيك، وخاصة القرينة واضحة أن قوما ما أرادوا أحد أن يعلم بحالهم وأخبارهم، فلا تتنصت أو تتتبع هذه العورات، هذه عورة. ومن ذلك إخواني في الله مثاله يعني ما يكون في بيوت الناس، أحيانا أنت جار سمعت مثلا صراخ وعويل في بيوت الجيران، أمرا عظيما دب بينهم، شجار صراخ، أصبحت الصبح فإذا بهؤلاء الجيران كتموا الأخبار، ما أحد حدثك بشيء، وأنت عندك فضول تريد أن تعرف إيش اللي صار، فعلمت أن القوم ما أرادوا أن يخبروك بالذي جرى بينهم في بيتهم، فللبيوت أسرار. لكن ما الذي تفعل أنت؟ تفعل طريقة هذه يفعلها بعض العامة للأسف، ماذا يفعل؟ قل أبشرونا سآتي بالأخبار، فيأتي إلى صبي القوم، إلى صغير الجار، لهم ابن صغير، قل تعال يا ولد تعال، إيش اللي صار البارحة؟ إيش اللي صار أمس؟ خبرني. فيحاول أنه يتقرب حتى يسترق السمع عن طريق هذا الصبي، هذا محرم كما صرح بذلك العلماء كالصنعاني وغيره، أن هذه من الخيانة الأمانة. فالمجالس إخواني في الله بالأمانة، وهذا موضوع أعم من كل المواضيع، وأن نعلم أولا أن مجالس الناس محفوفة بالأمانة. أي مجلس، كلقوله عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، أي محفوفة بالأمانة. فإذا كان هناك حديث دار بين اثنين، دار بين ثلاثة، الأصل أنه يبقى بينهم، لا أن أحد من الخارج يستمع إليهم، ولا أحد من الذين دار الحديث بينهم أن يخرج الخبر إلى الخارج. فالخارج ممنوع، والداخل كذلك ممنوع أن يفشي ما دار في هذا المجلس، وخاصة من الأخبار التي تأتي باللوم وتأتي بالتوبيخ. أحيانا أنا أحتاجك يا عبد الله في سر، فتقول يا تعال يا عم، تعال إلى بيتي فأعطيك أمرا مهما، فإذ بك أنت تخرج وتنشر، والله فلان جلس باع معي وقال كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا إخلال بالأمانة، هذه خيانة. وليس من شرط الأمانة يا عبد الله أنك تجد استحلافا، أو أن صاحب المقام يأخذ عليك العهد والمواثيق، هذا ليس شرط. لأن بعض الناس يقول يا الله فلان كلمني لكن ما قال لي بالله عليك لا تقول أحد، ما قال لي هكذا، ولا قال وعد أنك لا تخبر أحد، ما قال لي هذا، خلاص سأنشر، لا ما يجوز، يكفيك القرينة. فإذا كان رجل أعطاك خبرا في مجلس ما ورأيت أن هذا الخبر حقه أن يكتم، فيجب أن يكتم. قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. لماذا يلتفت؟ هذا أمر إخواني فينا نجده مثلا، تجد بعض الناس يعني جالس في المسجد مثالا، وعندك أشخاص ما يكلمك حتى ينصرف الناس، إذا انصرف الناس جاء لوحده. لماذا جاء لوحده؟ سؤال، لماذا جاء لوحده؟ قرينة واضحة، ما أراد أن الجمع يسمع، هذه قرينة. أو أنه يأخذ بيدك، يأخذك بعيد إلى زاوية، يقول يا أخي في موضوع، ويعطيك الموضوع مع أنه ما استحلفك، ما أخذ عليك العهد والمواثيق، لكن أنت عاقل تعرف أنه ما جرجرك إلى تلك الزاوية إلا لأنه يعطيك حديث لك أنت، فكيف بعد ذلك تخرج الحديث لغيرك تبوحه وتنشره؟ فما يجوز هذه، خاصة مع هذه الأزمان، وكما قلنا مع هذه الأدوات الحديثة، يأتي بعض الناس يتصل عليك باتصال خاص، وأنت عندك أناس في المجلس فتشغل السبيكر السماعة الخارجية ويتكلم معك بكلام خاص وأنت تسمع القوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إخواني في الله. فالمجالس لها أمانة، إلا إذا أعطاك إذن أو تجد أن الموضوع ليس فيه شيء بنجي ينشر، قل والله جيت مع فلان وكلمني، هذا موضوع عام سهل، لكن مواضيع حساسة وهي خاصة بين اثنين أو بين قوم بين مجلس فلا يجوز أن ينشر. فإخواني في الله فهذه من الآداب العظيمة، وهو أن تعلم أن المجالس محفوفة بالأمانة. فإن كان هناك قوم جلسوا لأمر ما وما أرادوا أحد أن يستمع لهم فلا يجوز أنك تسترق السمع بأي صورة من الصور. وأيضا من جلس في هذا المجلس وكان طرق الموضوع من الأمور التي ما أرادوا أن يسمعها غيرهم فلا يجوز أن تفشي ما دار في المجلس، لأن المجالس بالأمانة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.